الذي يرويه حابس ابن ربيعة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الحجر الأسود فقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلك ما قتلته. هذه الفاطمة هي قوله باب ما ذكر في الحجر الأسود، ثم أورد تحتها هذا الحديث كأنه لم يثبت على شرط البخاري بما يتعلق بالحجر الأسود سوى هذا الحديث الذي فيه فعل عمر وتنويهه باتباعه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تقبيله، وأنه لو لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام له تقبيل لما حصل من عمر، لأن الأمة إنما تفعل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تفعل ما يفعل وتترك ما يترك. والحديث يرويه عابس بن ربيعة، ولفظه ليس لفظ عمر من حيث السياق، لأنه لا يصلح أن يقال عن عمر أنه قبل، لأن هذا كلام غيره وحكاية غيره. ولهذا عندما يجرد الحديث من الإسناد لا يصلح أن يقال عن عمر أنه قبل الحجر الأسود، وإنما يقال عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه قبل الحجر الأسود، يكون هذا حكاية عابس بن ربيعة وليس حكاية عمر رضي الله عنه، وإنما هي حكاية عابس بن ربيعة الذي يحكي ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه من تقريره للحجر الأسود. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لا يحكي أنه قبل الحجر الأسود وأن يقتل كذا وكذا، وإنما فعل هذا والناس يرون، فحكى من رأى عمر يفعل صنيع عمر، فكان في هذا السياق ليس كلام عمر وإنما هو كلام غير عمر، وهو كلام عابس بن ربيعة يبين فيه فعل عمر والقول الذي قاله عمر عند فعله وهو تقبيله للحجر الأسود. وفيه بيان السنن بالقول والفعل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع بين القول والفعل في بيان السنن، لأنه قبل فعل بالفعل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبين السنة بالقول حيث قال مخاطبا الحجر الأسود، والمقصود من ذلك أن يسمعه الناس، لأن خطابه الحجر الأسود المقصود منه أن يسمعه الناس، المقصود من خطابه أن يسمع الناس هذا الخطاب وأن يفهموا هذا من عمر، فهو كما يقولون في المثل إياك أعني واسمع يا جار، يعني كل إنسان يتكلم بكلام مع إنسان ولكن يريد أن غيره يسمع هذا الكلام وأن يفهم هذا الكلام وأن يعرف هذا الكلام. وعمر رضي الله عنه يخاطب الحجر الأسود ولكن مقصوده الناس الذين يسمعون، وإنما قال هذا لأن الناس كانوا حديثي عهد في الجاهلية، فأراد أن يعرف الناس أن هذا الفعل ليس مماثلا لما يفعله أهل الجاهلية بالنسبة للأحجار حيث يعبدونها وحيث يعظمونها ويجعلونها آلهة ويجعلونها أصناما وأوثانا، يجعل لها نصيب في العبادة. أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبين أن هذا الفعل إنما هو اتباع للسنة، اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من قبيل ما يفعل في الجاهلية من تعظيم الأحجار وطلب الحاجات منها أو طلب البركة منها وسؤال الحاجات منها، وإنما هذا اتباع للسنة فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فنحن نقبل، الذي قبل أوروف ظلم يشرع تقريره، والذي لم يأتأت السنة بتقريره فإن السنة ترك التقبيل. وهذا مما يستفاد من هذا الحديث، من يستفاد من هذا الحديث أن ما لم تأتي السنة بتقبيله فالأصل عدم تقبيله، ما لم تأتي السنة بتقبيله فالأصل عدم تقبيله، وما جاءت السنة بتقبيله فإنه يشرع تقريره. وكلام عمر رضي الله عنه وأرضاه يرشد إلى هذا ويدل على هذا. ثم أيضا هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا بلغت السنة فإنه يأخذ بها سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، ليس من شرط العمل الدليل أن يعرف العلة للحكم، بل الواجب هو الاستسلام والانقياد بالدليل والعمل بموجبه، وألا يؤجل العمل حتى يعرف حكمة، فإن عرف حكمة فعل وإلا ترك، لأن الواجب هو التسليم للنصوص والاستسلام والانقياد للنصوص سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. ولكنه إذا بحث عن حكمة وعرفها يزداد ثباتا ويقين، ولكنه إذا لم يجد حكمة فإن ذلك لا يثنيه ولا يحول بينه وبين الأخذ بالسنة الأخذ بالحكم الشرعي، عرف الحكمة أو لم يعرفها. فمن شأن المسلم أن يستسلم وينقاد لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والمسلم إنما سمي مسلما لهذا، لأن الإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام والانقياد، والمسلم هو المستسلم المنقاد. فمن شأن المسلم ومن واجب المسلم أن يكون مستسلما منقادا لما يأتي في الكتاب والسنة، عرف الحكمة أو لم يعرفها، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس هناك خيار للمسلم أمام أمر الله وأمر رسوله، بل ليس هناك إلا الاستسلام والانقياد والمبادرة إلى امتثال المأمور إذا كان أمرا، والابتعاد عن المنهي إذا كان نهيا. أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الحجر الأسود، في هذا بيان أن الحجر الأسود يتم تقبيله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله والصحابة فعلوا ذلك والأمة تبع لهم في ذلك. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. والحق إنما عرف عن طريق الصحابة، فهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا حركاته وسكناته وسمعوا أقواله وعرفوا ما صدر عنه من قول، سمعوا ما صدر منه من قول، ورأوا بأعينهم ما صدر منه من فعل، وشاهدوا ما حصل بين يديه من أفعال تفعل ثم يقرها، لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بين هذه السنة بقوله وفعله، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من العناية بمعرفة الحق واتباعه ودعوة الناس إليه، وأنهم يدعون إلى السنن بأقوالهم وأفعالهم كما حصل من الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث بين هذه السنة بقوله وفعله، وبين أن العمدة في ذلك وأن الأساس في ذلك إنما هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يحصل التقبيل من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود فإنه لا يقبله، وكذلك الأمة لا تقبله. ولهذا لا يشرع تقبيل الركن اليماني ولا تقبيل جدران الكعبة، وإنما يقبل الحجر الأسود فقط، لأنه هو الذي جاءت السنة به، السنة جاءت بتقبيله فيقبل وحده ولا يقبل الركن اليماني ولا تقبل جدران الكعبة وإنما يقبل الحجر الأسود وحده لأن هذا هو الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام والأمة تبع له في ذلك. قوله لا تضر ولا تنفع أجل لا تضر ولا تنفع بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون الضر والنفع للأحجار التي يعظمونها والحجر الأسود عندما يقبله الإنسان ليس مراده أنه ينفع ويضر وإنما مراد المسلم بتقبيله اتباع السنة وطلب الأجر من الله عز وجل على اتباع السنة ولا من يحفظ مشروعية ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام لتعين الكف والابتعاد عن الفعل الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قيل ذلك وقال إلا بإذن الله إلا بإذن الله ولعله يشير بهذا إلى أن إلى ما يحصل من الأراضي من كونها تشهد على ما يحصل عليها من خير وشر كما قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قالوا بتفسير الأخبار أخبارها وكان تحدث أخبارها فقول فلان فعل على ظهر كذا وفلان فعل على ظهر كذا. وقد قيل في توجيه كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للعيدين يذهب من طريق ويعود من طريق قالوا ليشهد الطريقان ليشهد الطريقان لأن الأرض تشهد على ما يحصل على ظهرها يوم القيامة من الأعمال الطيبة ومن الأعمال السيئة. عندنا يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل والجلود والأرض عند ذلك تنطق تلك الأشياء التي كانت لا يظهر نطقها ينطقها الله عز وجل يوم القيامة. فمعنى هذا أن الحجر الأسود على ما تدل عليه الآية معنى هذا أنه يحصل منه الشهادة بما يحصل له من التقديم واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك داخل تحت قيده يومئذ تحدث أخبارها يعني ذلك يوم القيامة يشهد لما يحصل لا أنه ينفع ويضر في الحياة الدنيا كما كان أهل الجاهلية يعتقدون في الأحجار أنها تقربهم وأنها تنفعهم وأنها تدفع عنهم الضر وتجلب لهم النفع وما ذلك وما غير ذلك من الاعتقادات الباطلة. يعني هذا هو وجه قول من قال من أهل العلم أي إلا بإذن الله لأنه لا ينفع أنه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله كل شيء لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله ولكن النفع والضر الذي جاء الآية جاء القرآن به وجاء كذلك جاءت الآيات به بالنسبة للأيدي والجنود والأرجل وأنها تنطق يوم القيامة وكانت لا تنطق في الدنيا هذا من هذا القبيل. أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلك ما قتلتك.
قال باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين.
وهذا هو ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب إغلاق الكعبة ويصلي
في أي نواحي
في أي نواحي البيت شاء في أي نواحي البيت شاء. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان واحد، ولكن ليس الصلاة في الكعبة خاصة في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما للإنسان يصلي في أي مكان يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان، فقيل إن هذا حصل له اتفاقا، يعني دخل الكعبة وصلى في مكان منها، يعني حصل اتفاقا وصلى في هذا المكان، فلا يعني أن المكان الذي صلى فيه من الكعبة مكان خاص وغيرها لا يصلى فيه. ولهذا قال يصلي من بيت حد شاء، واحد بيت حد لا، والرسول صلى في مكان معين منه، ولكن ليست الصلاة مقصورة على المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يصلي في نواحي البيت شاء. والذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم حصل اتفاق أنه صلى في هذا المكان، وما قال إن هذا المكان هو مكان الصلاة، ولكن عرف بهذا أن الكعبة محل للصلاة وأنه يصلى فيها وهي قبلة المسلمين، كما فهي القبلة التي يومها الناس ويتجه الناس إليها، وأنه ليس من شرط صحة الاستقبال أن يستقبل القبلة كلها، بل يمكن أن يستقبل جزءا من القبلة، وهذا إنما يكون دخل في داخلها لأنه ما يستقبلها كلها، وإنما يستقبلها كلها إذا صلى خارجها. أما إذا صلى في داخلها فإنه لا يستقبلها كلها، يستقبل منها ويستدبر، يستقبل منها ما يستقبل ويستدبر ما يستدبر، وتصح الصلاة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو المثل، صلى نافلة. الأصل في الفرائض، والأصل أن النوافل والفرائض سواء، إلا ما جاءت السنة بتمييز الفرض عن النفل. إذا جاءت السنة بتمييز الفرض عن النفل فإنه يحصل التمييز، وهذا هو الأصل. ولكن الأولى أن لا يصلى الفرض لكعبة، لأنه لم يثبت في ذلك عن فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة الفرض. والأصل هو أنه لا فرق بين الفرض والنفل عند عدم وجود شيء يميز، ولكن الأولى ألا يفعل الفرض في داخل الكعبة، وإنما يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السنة، وهو الثناء النافلة إذا تمكن الإنسان من ذلك. إذا تمكن الإنسان من ذلك فإنه يصلي فيه النفل، ولا صلى فيه الفرض صح، لأن الأصل أن الصلاة النافلة والفريضة على حد سواء، إلا إذا جاء شيء يميز الفرع عن النفل، وجاء شيء يميز الفرع عن النفل. ومع هذا الأولى في الإنسان ألا يصلي الفرض في الكعبة، وأما النفل فقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان
بن طلحة،
عثمان بن طلحة وآل حاجب الكعبة بني عبد الدار الذي بيده مفتاحها والذي يتولى فتحها وإغلاقها. فدخل عليه الصلاة والسلام الكعبة ومعه هؤلاء وأغلقوا عليهم الباب، يعني أغلقوا من الداخل، أغلقوه عليهم. ثم إنه لما فتح الباب كان عمر بن عمر رضي الله عنه أول من ولد، ولحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى السؤال عن فعله وهل صلى فيه وهل صلى في الكعبة، أخبر بأنه صلى
بين العمودين اليمانيين،
بين العمودين اليمانيين، يعني أجابه إلى أنه صلى، وزاد في الجواب أن عين المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بين العمودين اليمانيين بحيث خلى بين العمودين ولم يستقبل أحد العمودين وإنما اتجه إلى الجدار المقابل للباب اتجه إليه صلى الله عليه وسلم وجعل الباب وراءه وخلى بين العمودين. فدل هذا على جواز استقبال صلاة البيت داخل الكعبة وأن فلن فعله وهو قدوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الحرص على معرفة السنن ورواية بعضهم عن بعض وسؤال بعضهم عن بعض ما يعني من غاب أو من لم يشاهد يسأل من شاهد وعالم. وفي هذا أيضا دليل على أن بعض كبار الصحابة وأجلائهم قد يغيبون عن بعض الأمور ويحضرها من دونهم كما حصل هنا. فإن هذا الذي حصل من دخول سلم الكعبة ما حصل ما كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معه وإنما كان معه من دونهما. وهذا دليل على أن بعض كبار الصحابة قد يغيبون عن بعض الأفعال ويشهدها من دونهم بالفضل ويشاهد أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل في هذه الواقعة في هذه المسألة وفي هذه القضية التي هي دخول سلم الكعبة. ومع ذلك يكون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما موجودين وهما أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا موجودين في هذه الحالة. فدل هذا على أنه قد يغيب بعض الصحابة بعض فضلائهم وأجلائهم ويحضرها من دونهم وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يشاهدها المفضول ويغيب عنها الفاضل. قد يغيب الفاضل عن مشاهدة بعض أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضرها من دونهم كما حصل في هذه القضية التي هي دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعده معه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وفي هذا أيضا دليل على أن الأعمدة يمكن أن يصلى بينها بما إذا لم يكن هناك جماعة يمكن أن يصلي وحده ويتنفل يمكن أن يصلي بين العمودين أو بين الأعمدة وإنما يحذر ذلك ويترك في حال الصفوف وفي حال الجماعة لأن الأعمدة تقطع الصفوف. ولكن إذا احتيج إلى الصلاة بينها في الجماعة لكون الصفوف التي بين الأعمدة بين صفوف الأعمدة امتلأت واحتيج إلى أن يصلى بين الأعمدة فعند ذلك لا بأس به. أما إذا لم يكن هناك حاجة لأن كان هناك صفوف خالية غير ممتلئة في هذه الحالة تملأ الصفوف التي لا تتخللها أعمدة. أما الأعمدة التي تتخلل فإنه يصار إلى الصلاة بينها عند الحاجة إلى ذلك كالزحام المسجد بالمصلين. وكونه لا يوجد إلا الصفوف التي تتخللها أعمدة عند ذلك يمكن أن يصلى فيها والحالة هذه.
تصح الصلاة بداخل البيت والباب مفتوح ولا تصح الصلاة بداخل البيت والباب
ممكن تصح الصلاة بداخل البيت والبيت مفتوح أقول تصح الصلاة داخله وإنما حصل الإغلاق لأنه لو بقي مفتوحا لمتابع الناس يعني على الدخول وحصل تشويش يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وعلى رسول الصلاة في داخل الكعبة لأن الناس يحبون أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا معه. ولكن الإغلاق يمكنه صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يصلوا دون أن يحصل تتابع وتشويش بسبب كثرة الناس والتحامهم على أن يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
قال: باب الصلاة في الكعبة. وقال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس في أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
وهذه الترجمة تتعلق بالصلاة بالكعبة، لأن هذا ذاك في إغلاق الكعبة هو صلاة في أي نواحي، وأما هنا في الصلاة في الكعبة. وأورد حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه في الأول ما كان دخل، وإنما لما خرج من سلم لما فتح الباب بعد الإغلاق كان أول من ولد، وسأل من كان حاضرا هل صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك إذا دخل يتوخى المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمشي قبل وجهه، وإذا كان بينه وبين الجدار المقابل للباب مقدار 3 أذرع أو قريب من 3 أذرع صلى، يتوخى المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس على أحد حرج أن يصلي في أي مكان. وهذا يتفق مع ما جاء في الترجمة السابقة: ويصلي في نواحي البيت شاء، يعني فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انما هو رغبة في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس الامر مقصورا على هذا المكان، بل للانسان او لا حرج على الانسان ان يصلي الى اي جهة كانت، وان يستقبل اي جهة كانت، ولو كانت جهة الباب. وما يوضح لنا هذا لو ان انسانا استقبل المكان الذي هو من الكعبة وهو الآن خارج جدران الكعبة فإن الصلاة تصح، لأنه استقبل الكعبة. وإذا هدم البيت في آخر الزمان فإن الناس يستقبلون المكان وإن كان البناء غير موجود، وكذلك الآن هناك جزء من الكعبة البناء غير موجود فيه، وهناك يعني هذا الحجر والطريق المفتوح يعني بينه وبين الكعبة هو جزء من الكعبة، هذا المحاذي للبابين الذين يتبنى على الحجر هم من الكعبة، مقدار المدخال من جميع الجهتين هو من الكعبة، يعني 6 أذرع هي من الكعبة، 6 أذرع من الحجر هي من الكعبة، كما عرفنا في الحديث الذي مضى أن قريش انقصر فيهم النفر. فلو أن الإنسان استقبل هذا المكان الريف من الكعبة فقوله صحيحة، لأن هذا جزء من الكعبة وإن كان عليه بنيان وإن لم يكن عليه بنيان. وفيه إثبات الصلاة في الكعبة، وأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الفعل توخيا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي في المكان الذي صلى فيه، وأنه لا حرج في الصلاة في أي مكان شاء من الكعبة إذا دخلها.
هذا القول ممن وليس على أحد، من البخاري أو من نافع؟
هو يحتمل أن يكون يعني من ابن عمر أو من دونه.
نافع وليس على أحد بأس. هو نافع يخفي عن صلاة ابن عمر.
قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه.
يبدو أن هذا من كلام راوي عن عمر عن عمر بن عمر يعني يحكي ثم يقول وليس لأحد لأن ابن عمر يتوخى ولكن ليس هناك حجر وهناك صغير وتخطيط فالإنسان يصلي في أي مكان إن شاء.
قال باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا.
وهذه الترجمة وهي باب من لم يدخل الكعبة. لما ذكر دخول الكعبة والصلاة فيها أشار إلى أن هذا ليس بلازم وأن دخولها إن تيسر فذاك وإن لم يتيسر فإنه لا حرج على الإنسان ولا يفوت الإنسان يعني أمر لازم لأن النبي عليه السلام اعتمر عمرا متعددا ومع ذلك لم يدخل الكعبة وإنما دخلها الذي جاء أنه دخلها مرة واحدة فليس بلازم أن يدخل الكعبة. وكان ابن عمر مع حرصه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحج مرارا ويعتمر ومع ذلك لا يدخل الكعبة كلما حج واعتمر. فدل هذا على أن الأمر في ذلك ليس فيه مشقة على من يحصل ذلك وأنه ما فاته يعني شيء لازم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكرر منه الدخول. ولأن كثير من الصحابة لم يحصل لهم ذلك ولأن من كان حريصا على الاتباع وهو معروف بالاتباع ما كان يتكرر منه ذلك ما كان يكثر وما كان يحج ويعتمر ثم لا يدخل. وأرد هذا الحديث الذي فيه أن رسول الله اعتمر وأنه دخل الكعبة
سئل والله بن أبي أوفى
قال هل
لا قال لا
قال لا
نعم
فقال لا يعني في هذه المرة التي جاء فيها اعتمر. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات عمرة ما دخل فيها ما دخل مكة وهي عمرة الحديبية لأنه دخل جاء معتمرا ولكن حيل بينه وبين لو فتحلل من عمرته وهي محسوبة. ثم عمرة القضية التي في السنة السابعة ثم عمرة عمرة اللي هي حجة عمرة الجعران ومع ذلك ما دخل إلى مرة واحدة ما دخل إلا مرة واحدة. فإذا دخول الكعبة ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار. وبعض الصحابة الذين هم من أشد الناس اتباعا وأكثر الناس اتباعا كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحصل منه أن يحج ويعتمر ويتكرر من ذلك ولا يدخل. فدل هذا على أن دخول الكعبة إن حصل هذا فلم يحصل هذا شيء على الإنسان كما لم يحصل لكثير من الصحابة وكما حصل ممن هو كثير من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحريص ومن أشد الناس اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يترك مع تكرر الحج وعمرة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال باب من كبر في نواحي البيت في نواحي الكعبة. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.
وهذه الترجمة، ويقول البخاري قال من كبر
في نواحي الكعبة،
في نواحي الكعبة، يعني من دخل الكعبة وكبر فيها، لأنه أورد الأبواب المتقدمة من فصول الصلاة، وهنا أورد هذه الترجمة وهي التكبير، وذكر وفي آخره نفي الصلاة. والمقصود من هذا أن ابن عباس الذي جاء عنه إثبات التكبير ونفي الصلاة، فالتكبير يؤخذ من هذا لأنه ما جاء شيء ينفيه، وأما الصلاة فقد جاء شيء يثبتها ويقدم من أثبت على من نفى. إذن الشيء الذي الجديد أو الذي ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة ودل عليه حديث ابن عباس هو التكبير، وعلى هذا فيشرع التكبير في نواحي الكعبة، وتشرع الصلاة في أي من نواحيها، ويصلي في أي مكان شاء منها ويكبر في نواحيها. يشرع التكبير كما جاء في حديث ابن عباس، وتشرع الصلاة. والمعارضة التي جاءت بين إثبات الصلاة ونفيها، من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبتها حجة على من نفاها، ومن أثبتها حجة على من نفاها. وإذا في البخاري رحمه الله ترجم بالتكبير لأن هذا مستفاد من حديث ابن عباس، وقد يعني وهو شيء زائد على ما جاء في الصلاة. وأما النفي الذي جاء فيه فقد عارضه الإثبات، والإثبات المقدم على النفي، وعلى هذا فقد ثبتت الصلاة من غير حديث ابن عباس، وثبت التكبير في نواحي الليل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
الحديث السابق عندما صلى خلف المقام قال وكان معه من يذكره من الناس، يسأل يقول ايش المقصود؟
وكان معه من يذكره من الناس، يمكن ان يكون المقصود بهذا يعني من الناس كانوا حوله، يعني حتى لا يمر بينه وبين المقام، او يعني يحصل منه تشويش عليه وهو يصلي عليه الصلاه والسلام، لان الناس كما هو معلوم يفرطون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكون من حوله يشاهدون حركاته وسكناته. فهذا هو المقصود بقوله يذكره يعني من الناس، يعني حتى لا يحصل تشويش عليه. وكما هو معلوم ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحرصون على القرب منه عليه الصلاه والسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لان الناس قد غشوه، كما جاء في بعض الحديث في طوافه راكبا لان الناس قد غشوه، فاراد ان الناس يرون كلهم اذا كان راكبا، بخلاف اذا كان على الارض فانه لا يراه الا من كان حوله. فإذا يذكرونه ثم حتى لا يحدث شيء عليه، وحتى لا يغشاه الناس ويحصل منه يعني شيء تشويش عليه على الحديث، يحتمل هذا والله تعالى.
قد يقصد ما يفعله الناس اليوم يعني عندما يصلي خلف المقام مجموعة كده يذكرون؟
لا، هذا الذي يفعل في هذا الزمان خلف المقام يفعله الرافضة، الرافضة هم الذين يفعلون هذا، وهم يؤذون الناس. فالطائفون في المطاف أولى من المصلين، فإذا كان احتاج الناس إلى الطواف وراء المقام فإن على الناس أن يبتعدوا عن المكان ويصلوا في اتجاه المقام أو يصلوا في أي مكان كان. فهؤلاء الذين يفعلون هذا يفعلون فعلا فيه مضرة على الناس، يعملون عملا فيه اضرار بالناس والحاق بالضرر والحاق للضرر بالناس. هذا هو الذي يحكم من هؤلاء الروافض.
قال باب كيف كان بدء الرمل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
وهذه الترجمة تتعلق بدء الرمل والإقراع عند طواف الكعبة إذا قدم الإنسان مكة معتمرا أو حاجا لأنه إذا وصل إلى الكعبة أول طواف يحصل منه عند دخوله مكة سواء كان معتمرا يطوف طواف العمرة أو حاجا يطوف طواف القدوم فإنه يرمل الأشواط الثلاثة الأول ولها في الأشواط الأول يرمل فيها وهذه السنة ثابتة مستقرة وهي مشروعية الرمل والإسراع الخفيف وهو يطوف الأشواط الثلاثة الأول وبدو هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا في عمرة القضية وفي العمرة التي جاءت في السنة السابعة لأن الحدود في السنة السادسة قد اتفق أن سلم مع المشركين على أن يرجع هذه السنة ويأتي من السنة القادمة معتمرا فجاء معتمرا عليه الصلاة والسلام ولما دخل عليه الصلاة والسلام وكانت مكة لا تزال بأيدي الكفار بأيدي المشركين وبموجب الاتفاق قدم بعمرة القضية وفي السنة السابعة فكانوا يشوفون يتحدثون فيما بينهم إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني أصابتهم الحمى وأضعفتهم إن النبي صلى أراد منه أراد من أصحابه أن ينشروا قوة أمام هؤلاء الأعداء الذين يقولون مثل هذه المقالة أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين لأن المشركين من جهة الركنين الشاميين في جهة الشمال فكانوا ينظرون إليهم وهم يطوفون وكانوا وهم يرونهم يرون هذه الحركة وهي تقابل قولهم وهنتهم حمى يثرب لأن الذي وهنت الحمى والذي هو ضعيف لا يستطيع الحركة فأراد منهم أن يظهروا لهم القوة لأنهم أعداء وفي هذا إظهار أن المسلمين يظهرون القوة وهذا من الأشياء المطلوبة في الحرب أنهم يظهرون لهم ما يمكنهم أن يظهروا لهم من ما فيه إرهاب للعدو وإخافة له وإن كان الواقع بخلاف ذلك يعني من ناحية تمام القوة وهذا من الخداع في الحرب وقد جاء من الحرب خدعة وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغضب غضبه ورى في غيرها يعني يظهر كأنه يسافر إلى جهة أخرى وهو يريد جهة أخرى وهذا ما هو سائغ وجائز لأن أمور الحرب تنبني على عدم إظهار الحقيقة للعدو حتى لا يتمكن من الاستعداد وحتى لا يتمكن أيضا من المقابلة والقوة فهذا من هذا القبيل فأول الرمل هو هذا العمل الذي قد حصل والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا بين الركنين الكفار لا يرونهم أمرهم أن يمشوا رفقا بهم وشفقة عليهم ولكنه بعد ذلك صار الرمل للأشواط كلها للشوط كله بالنسبة للثلاثة في الأشواط الأولى من الحجر إلى الحجر ما هو خاصا الزوايا الثلاث أو الجهات الثلاث، بل من الجهات الأربع، يكون الرمل والإسراع الخفيف جاء في السنة لذلك والحكم على ذلك، ولكنه في عمرة القضية كان هالبة الرمل وكان بعض الأشواط الثلاثة وهي هذه الجهة أحد الجهات الأربع التي هي أحد الجهات الأربع يمشون مشيا ولا يرملون، ولكنه بعد ذلك صار الحكم أنه يرمل من الحجر إلى الحجر، الحجر أسود خفيفة لا يكون فيها مشقة عليه ولا على غيره، لا على طائف ولا على غير الطائف، يعني حيث يكون يعني مع الإسراع يعني المشقة اللي قد تحصل من بعضهم لبعض.
التكبير له مقدار مرة أو مرتين، التكبير مرة أو مرتين وثلاث
ما في تعديل، الأصل هو مرة واحدة أشهر عليه هو كبير.
قال باب الرمل في الحج والعمرة. وقال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلم. ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. قال باب الرمل في الحج والعمرة.
باب الرمل في الحج والعمرة، هذا في بيان أن الرمل يشرع في الحج والعمرة،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة.
وهذا في قوله سعى مقصود رمل وأسرع في الأشواط الثلاثة الأول، يعني في الحج وفي العمرة، على هذا في الحج وفعل هذا في العمرة، ومشى أربعا يعني أربعة أشواط الأخيرة. فقوله سعى ثلاثا المقصود بذلك الرمل وهو الإسراع الخفيف، المقصود بالسعي هنا الرمل، يعني ففيه بيان مشروعية في الرمل في الحج والعمرة. إذا قدم الإنسان مكة إذا كان معتمرا عمرة مستقلة فيدخل مكة يطوف طواف العمرة يسرع في ثلاثة أشواط الأول، وإذا كان حاجا قارنا أو مفردا أو مفردا ودخل مكة وطاف طواف القدوم فإنه يسرع في هذا الطواف في الأشواط الثلاثة الأول. فإذا في العمرة وطاف طواف العمرة يخض في ثلاثة أشواط الأول، وإذا طاف طواف القدوم لدخل مكة وهو حاج قارن أو مفرد فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة، لأن لما دخل في حجة الوداع وكان قارنا وكان طاف في بيت أول ما وصل مكة أسرع حصل منه ذلك اللي هو كون الساعة ثلاثا ومشى أربعة مشى أربعة.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلم ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
محل الشاهد من هذا آخر الحديث بالنسبة للرمل أنه قال ما لنا وللرمل شيء رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله وكنا فعلناه حتى يرى المشركون منا القوة وقد أهلكهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك رجع وقال شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نتركه يعني فنستمر عليه ونبقى عليه. وفي هذا تذكير للناس بأصل الرمل وأنه كان هناك ضعف ثم صار في القوة وأنهم كان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في عام عمرة القضية والمشركون قالوا ما قالوا وأنهم رهانكم ثم يفرق فأمرهم أن يظهروا القوة. فعندنا يحصل الرمل في أي وقت يتذكر الناس ما كان في أول أمر وتحصل في ذلك فائدة وهي التذكار ما حصل من المشركين من الإيذاء ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من البيت. ثم الله عز وجل نفر وأظهر دينه فبقيت هذه السنة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الحج بعدما جاز هذا الذي حصل في البداية. ولهذا قال عمر شيء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نتركه. ولهذا كان الطواف أو كان الرمل في الأشواط الثلاثة من أولها إلى آخرها. فقد كان الذي حصل عام عمرة القضية إنما حصل في ذلك جهة فقط أما الجهة اللي بين الركنين اليمنيين فكان ينجون من أجل الإبقاء عليهم من أجل رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فإذا دلنا هذا على مشروعية الرمل وأن حكمه مستمر وإن كان الأصل في فعله هذه الحالة التي هي إبغار القوة ثم قول عمر رضي الله عنه رأينا به المشركين قيل هو من الإراء من الرؤية وأنهم أروهم وقيل هو من الرياء ولكن ليس هذا من الرياء المذموم لأن الرياء المذموم الذي هو إظهار شيء وإبطان شيء يعني يظهر شيء وهو على خلافه. وأما هؤلاء الذي حصل منهم هو من قبيل إغاظة العدو وإخافته ومقابلته إظهار له خلاف ما كان ما يعني يظنه. وهذا لا ليس به بالحرب لأن الناس مأمورين بإظهار القوة وإخافة العدو وهذا من الخداع في الحرب وقد جاء في الحديث أن الحرب خدعة. وقد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري هذا ما هو سائر وجائز. فإذا الذي حصل هو من هذا القبيل وليس من الرياء المذموم لأن الذي يرائي إنما يفعل شيئا وهو يمكن خلافه. وأن هؤلاء إنما أظهروا لهذا العدو الذي لمزهم وتكلم في حقهم فقال يقدم عليكم قوم وهنكم كما يدرس فأراد أن يظهروا لهم شيئا من الجلد وشيئا من النشاط والحركة بهذا الإسراع في الأشواط الثلاثة. ثم بقي هذا الحكم مستمرا بعد ذلك.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما.
هذا فيه
قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر الاستلام.
محل الشاهد من إرادة هذا الحديث هذه الجملة اللي في الآخر وقوله يمشي، يعني معناه أنه كان يرمل، يعني معناه في رمل لكنه كان يمشي بين الركنين، يعني حتى يكون أيسر الاستلام، لأنه كان يحرص على استلام الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، كان يستلم ويحرص على ذلك، ولهذا يقول: ما تركت استلامهما منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فالراوي عنه يقول انه كان يمشي ليتيسر له الاستلام، وهذا يدلنا على الرمل، يعني هذا محل الشاهد من إراده في باب الرمل، يكون الراوي عنه يقول انه يمشي ليسر له الاستلام، والا فانه كان يحصل منه الرمل، وهذا هو محل الشاهد من حديث الترجمة، يكون أشار إلى أنه يمشي بين الركنين من أجل أن يسهل له الكلام، وبعد ذلك كان يسرع الذي هو الرمل.
قال: باب استلام الركن بالمحجن. وقال: حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه.
استلام الركن بالمحجن.
باب استلام الركن بالمحجن. أروي هذا الحديث الذي فيه أن يسلم طاقة على بعير يستلم الركن بمحجن عن الحجر الأسود. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما طاف على بعير لأن الناس قد غشوه، فأراد أن يراه الناس وأن يتمكن من مشاهدته ورؤيته عليه الصلاة والسلام. وكان إذا حاج الحجر قدم المحجن إليه حتى يمسه، ففيه دليل على استلام الحجر بالواسطة إذا لم يتمكن الإنسان، إذا تمكن الإنسان أن يستلم بيده، وإن لم يتمكن يستلمه بواسطة العصا إذا كان راكبا كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، أو كذلك يعني إذا كان ما تمكن وأراد ولكن ليس عليه مشقة على الناس، أما إذا كان يترتب عليه مضرة لا يجب لك أن يشير إليه ويترتب. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لغرض وهو أن الناس قد رشوه، فأراد أن يشترك الناس في مشاهدته ومعرفة حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام، ودل هذا على أيضا على جواز الطواف راكبا، وأيضا ودل على إدخال البعير المسجد عند الحاجة، ودل أيضا على طهارة حرواة الإبل وأبوالها، لأن دخول البعير عرضة لأن يحصل منه الروت وأن يحصل منه الدود، وهذا يدلنا على طهارته. والمحجن هو العصا المحنية في الرأس، المحجن هو العصا المحنية في الرأس، كان على السلام بيده محجن، وكان إذا حاد الحجر مد المحجن إليه حتى يمسه برأس المحجن، فدل هذا على مشروعية استلام الحجر بالمباشرة أو بالواسطة.
بقي خمس دقائق. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمني في تحت.
طيب نتوقف ونجيب على المشروعية.
هذا يقول: هل يشرع الرمل في غير طواف القدوم؟
لا يشرع الرمل إلا عند أول دخول، يعني في حق من دخل محرما، بحج أو بعمرة، فإذا دخل مكة لأول مرة أو العمرة في أول طواف القدوم فإنه يحصل منه هذا، وأما غير ذلك لا يفعل، لا يفعل الإنسان.
نعم. فأمرهم النبي أن يرموا الأصوات الثلاثة وأن يمسوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأصوات كلها إلا الاستقاء. إلا الإبقاء.
إلا الإبقاء. يعني الإبقاء عن الرفق به.
لولا الرفق ما قال يفعل المعنى.
يعني أصله هو هذه المشروعية. فكان ثلاث أشواط، وأيضا بعض ثلاث الأشواط يعني جنسا من جهة اليمن، هذا أيضا يعني ينشون فيه لأن مكتوبين جراءة المشركين.
أيوة.
وما منعه أيضا كذلك أن يربطون بقوط الأشواط
تلك
الأربعة.
أيوة.
إذا يبقى عليه، ولكن يعني الذي حصل منه بعد ذلك بعدما نصره الله عز وجل وحج حجة الوداع كما لها تشوار، فدل على أن الصبح هو تشوار.
قول ابن عمر ما تركت السلام هذا يعني في شدة ولا رخاء، ماذا يقصد بشدة ولا رخاء؟
يعني معناه دائما وابدا، سواء كان في زحمة وإلا كان في يعني إشعاع.
سلم عليكم.
المشوار 6 من شوال، وصام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فأنا فأنت لأن الشيء عندك 14 من شوال 6 عجم
يدور إلى جانب
أخليها أن يدور إلى جانب. أنت يعني إذا كان عندك إبر يمكن تجعله بالليل بدل معه، يمكن تجعله بالليل والعلاج اللي تتناول تناول بالليل. وإذا كان مثلا هذا العلاج لازم وأنك مستعد للنهار، فيعني هذه الصيام ست هي مستحبة ليست بلازم، أنت ركزها ما عليك شيء، إذا تركتها ليس عليك شيء.
مثلا في بعض الأحيان
لا لا يخطر إلا سكر الحيوان
ولا الزركان.
الكلام هو يعني وضع الوقت الاختلاف الوقت هذا حق لهم جميعا، لكن هذا يجب تقدير يعني حاجة الأشهر المفضل ويسقط اليد والرقم الجنائي يجب اليد ولا يقبل الأجر المسلمين أنه ثلاث تكفير لحياة، وأن الحجر في الوقت اليمن ما فيه إلا كونه قطير ويمسحه فقط بيده، لا يقدره ولا يشير إليه ويفكر لما يخالفه، والحجر يصل منه زيادة منه عند التقدير والإشارة إليه يمسحه.
ويقبل اليدها عنده يعني بعد المسح
عندما الحجر الأسود يقبل يده، لأن الركن اليماني ما يقبل يده. لا ما يقبل يده. تقبل عند المسح. حتى إنه ما تحوله.
في بعض الأحيان ما يكون ضايف في السعي لشدة الازدحام.
كله الحركة يعني ولو لم يعني الخطوات يعني كان يمكن أن يفعل السنة لأنه يحرك رجليه وكتفيه. يعني وين لكم هناك الخطوات؟ الذي يروي حابس ابن ربيعة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الحجر الأسود فقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلك ما قتلتك. هذه الفاطمة هي قوله باب ما ذكر في الحجر الأسود، ثم أورد تحتها هذا الحديث كأنه لم يثبت على شرط البخاري بما يتعلق بالحجر الأسود سوى هذا الحديث الذي فيه فعل عمر وتنويهه باتباعه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تقبيله، وأنه لو لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام له تقبيل لما حصل من عمر، لأن الأمة إنما تفعل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تفعل ما يفعل وتترك ما يترك. والحديث يرويه عابس بن ربيعة، ولفظه ليس لفظ عمر من حيث السياق، لأنه لا يصلح أن يقال عن عمر أنه قبل، لأن هذا كلام غيره وحكاية غيره. ولهذا عندما يجرد الحديث من الإسناد لا يصلح أن يقال عن عمر أنه قبل الحجر الأسود، وإنما يقال عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه قبل الحجر الأسود، يكون هذا حكاية عابس بن ربيعة وليس حكاية عمر رضي الله عنه، وإنما هي حكاية عابس بن ربيعة الذي يحكي ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه من تقريره للحجر الأسود. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لا يحكي أنه قبل الحجر الأسود وأني قلت كذا وكذا، وإنما فعل هذا والناس يرون، فحكى من رأى عمر يفعل صنيع عمر، فكان في هذا السياق ليس كلام عمر وإنما هو كلام غير عمر، وهو كلام عابس بن ربيعة يبين فيه فعل عمر والقول الذي قاله عمر عند فعله وهو تقبيله للحجر الأسود، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع بين القول والفعل في بيان السنن، لأنه قبل فعل بالفعل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبين السنة بالقول حيث قال مخاطبا الحجر الأسود، والمقصود من ذلك أن يسمعه الناس، لأن خطابه الحجر الأسود المقصود منه أن يسمعه الناس، المقصود من خطابه أن يسمع الناس هذا الخطاب وأن يفهموا هذا من عمر، فهو كما يقولون في المثل إياك أعني واسمعي يا جار، يعني كل إنسان يتكلم بكلام مع إنسان ولكن يريد أن غيره يسمع هذا الكلام وأن يفهم هذا الكلام وأن يعرف هذا الكلام. وعمر رضي الله عنه يخاطب الحجر الأسود ولكن مقصوده الناس الذين يسمعون، وإنما قال هذا لأن الناس كانوا حديثي عهد في الجاهلية، فأراد أن يعرف الناس أن هذا الفعل ليس مماثلا بما يفعله أهل الجاهلية بالنسبة للأحجار، حيث يعبدونها وحيث يعظمونها ويجعلونها آلهة ويجعلونها أصناما وأوثانا، يجعل لها نصيب في العبادة. أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبين أن هذا الفعل إنما هو اتباع للسنة، اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من قبيل ما يفعل في الجاهلية من تعظيم الأحجار وطلب الحاجات منها أو طلب البركة منها وسؤال الحاجات منها، وإنما هذا اتباع للسنة فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فنحن نقبل، فالذي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع تقبيله، والذي لم يأتي السنة بتقبيله فإن السنة ترك التقبيل. وهذا مما يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أن ما لم تأتي السنة بتقبيله فالأصل عدم تقبيله، ما لم تأتي السنة بتقبيله فالأصل عدم تقبيله، وما جاءت السنة بتقبيله فإنه يشرع تقبيله. وكلام عمر رضي الله عنه وأرضاه يرشد إلى هذا ويدل على هذا. ثم أيضا هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا بلغت السنة فإنه يأخذ بها سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. ليس من شرط العمل الدليل أن يعرف العلة للحكم، بل الواجب هو الاستسلام والانقياد بالدليل والعمل بموجبه، وألا يؤجل العمل حتى يعرف حكمة، فإن عرف حكمة فعل وإلا ترك. لأن الواجب هو التسليم للنصوص، الاستسلام والانقياد للنصوص سواء عرف الحكمة أو لم يعرف، ولكنه إذا بحث عن حكمة وعرفها يزداد فتاكا ويقين، ولكنه إذا لم يجد حكمة فإن ذلك لا يثنيه ولا يحول بينه وبين الأخذ بالسنة الأخذ بالحكم الشرعي، عرف الحكمة أو لم يعرفها. فمن شأن المسلم أن يستسلم وينقاد لأن الله وأن رسوله عليه الصلاة والسلام. والمسلم من سنة مسلما لهذا، لأن الإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام والانقياد، والمسلم هو المستسلم المنقاد. فمن شأن المسلم ومن واجب المسلم أن يكون مستسلما منقادا لما يأتي في الكتاب والسنة، عرف الحكمة أو لم يعرفها، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس هناك خيار للمسلم أمام أمر الله وأمر رسوله، بل ليس هناك إلا الاستسلام والانقياد والمبادرة إلى امتثال المأمور إذا كان أمرا، والابتعاد عن المنهي إذا كان نهيا. أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الحجر الأسود، في هذا بيان أن الحجر الأسود يتم تقبيله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله والصحابة فعلوا ذلك والأمة تبع لهم في ذلك. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. والحق إنما عرف عن طريق الصحابة، فهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا حركاته وسكناته وسمعوا أقواله وعرفوا ما صدر عنه من قول، سمعوا ما صدر منه من قول، ورأوا بأعينهم ما صدر منه من فعل، وشاهدوا ما حصل بين يديه من أفعال تفعل ثم يقرها، لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بين هذه السنة بقوله وفعله، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه من العناية بمعرفة الحق واتباعه ودعوة الناس إليه، وأنهم يدعون إلى السنن بأقوالهم وأفعالهم كما حصل من الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث بين هذه السنة بقوله وفعله، وبين أن العمدة في ذلك وأن الأساس في ذلك إنما هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يحصل التقدير من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود فإنه لا يقبله، وكذلك الأمة لا تقبله. ولهذا لا يشرع تقبيل الركن اليماني ولا تقبيل سدرا الكعبة، وإنما يقبل الحجر الأسود فقط، لأنه هو الذي جاءت السنة به، السنة جاءت بتقبيله فيقبل وحده، ولا يقبل الركن اليماني ولا تقبل سدران الكعبة، وإنما يقبل الحجر الأسود وحده، لأن هذا هو الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، والأمة تبع له في ذلك. قوله لا تضر ولا تنفع، أجل لا تضر ولا تنفع بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون الضر والنفع في الأحجار التي يعظمونها، والحجر الأسود عندما يقبله الإنسان ليس مراده أنه ينفع ويضر، وإنما مراد المسلم بتقبيله اتباع السنة وطلب الأجر من الله عز وجل على اتباع السنة، ولم يحفظ مشروعية ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتعين الكف والابتعاد عن الفعل الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قيل ذلك وقال إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، ولعله يشير بهذا إلى أن إلى ما يحصل من الأراضي من كونها تشهد على ما يحصل عليها من خير وشر، كما قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، قالوا تسير أخبارها وكان تحدث أخبارها، فقول فلان فعل على ظهر كذا وفلان فعل على ظهر كذا. وقد قيل في توجيه كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للعيدين يذهب من طريق ويعود من طريق، قالوا ليشهد الطريقان، ليشهد الطريقان، لأن الأرض تشهد على ما يحصل على ظهرها يوم القيامة من الأعمال الطيبة ومن الأعمال السيئة. عندنا يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل والجلود والأرض، عند ذلك تنطق تلك الأشياء التي كانت لا يظهر نطقها ينطقها الله عز وجل يوم القيامة. فمعنى هذا أن الحجر الأسود على ما تدل عليه الآية، معنى هذا أنه يحصل منه الشهادة بما يحصل له من التقديم واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك داخل تحت خيره يومئذ تحدث أخبارها، يعني ذلك يوم القيامة يشهد لما يحصل، لا أنه ينفع ويضر في الحياة الدنيا كما كان أهل الجاهلية يعتقدون في الأحجار أنها تقربهم وأنها تنفعهم وأنها تدفع عنهم الضر وتجلب لهم النفع، وما ذلك من اعتقادات الباطلة. يعني هذا هو وجه قول من قال من أهل العلم أي إلا بإذن الله، لأنه لا ينفع، أنه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله، كل شيء لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله، ولكن النفع والضر الذي جاءت الآية جاء القرآن به وجاء كذلك جاءت الآيات به بالنسبة للأيدي والجلود والأرجل وأنها تنطق يوم القيامة وكانت لا تنطق في الدنيا، هذا من هذا القبيل. أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلك ما قتلتك.
قال باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين.
وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب إغلاق الكعبة ويصلي
في أي نواحي،
في أي نواحي البيت شاء، في أي نواحي البيت شاء. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان واحد، ولكن ليست الصلاة في الكعبة خاصة في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما للإنسان يصلي في أي مكان يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان، فقيل إن هذا حصل له اتفاقا، يعني دخل الكعبة وصلى في مكان منها، يعني حصل اتفاقا وصلى في هذا المكان. فلا يعني أن المكان الذي صلى فيه من الكعبة مكان خاص وغيرها لا يصلى فيه، ولهذا قال يصلي من بيت حد يشاء، واحد بيت حد لا، والرسول صلى في مكان معين منه. ولكن ليست الصلاة مقصورة على المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يصلي في نواحي البيت شاء. والذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم حصل اتفاقا انه صلى في هذا المكان، وما قال ان هذا المكان هو مكان الصلاة، ولكن عرف بهذا ان الكعبة محل للصلاة وانه يصلى فيها وهي قبلة المسلمين، كما فهي القبلة التي يومها الناس ويتجه الناس إليها، وأنه ليس من شرط صحة الاستقبال أن يستقبل القبلة كلها، بل يمكن أن يستقبل جزءا من القبلة، وهذا إنما يكون إذا صلى في داخلها، لأنه ما يستقبلها كلها، وإنما يستقبلها كلها إذا صلى خارجها. أما إذا صلى في داخلها فإنه لا يستقبلها كلها، يستقبل منها ويستقبل، يستقبل منها ما يستقبل ويستدبر ما يستدبر، وتصح الصلاة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل، صلى نافلة. الأصل في الفرائض، والأصل أن النوافل والفرائض سواء، إلا ما جاءت السنة بتمييز الفرض عن النفل. إذا جاءت السنة بتمييز الفرض عن النفل فإنه يحصل التمييز، وهذا هو الأصل. ولكن الأولى ألا يصلى الفرض بكعبة، لأنه لم يثبت في ذلك عن فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة الفرض. والأصل هو أنه لا فرق بين الفرض والنفل عند عدم وجود شيء يميز، ولكن الأولى ألا يفعل الفرض في داخل الكعبة، وإنما يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السنة، وهو الصلاة النافلة إذا تمكن الإنسان من ذلك. إذا تمكن الإنسان من ذلك فإنه يصلي فيه النفل، ولا صلى فيه الفرض صح، لأن الأصل أن الصلاة النافلة والفريضة على حد سواء، إلا إذا جاء شيء يميز الفرع عن النفل، إذا جاء شيء يميز الفرع عن النفل. ومع هذا الأولى للإنسان ألا يصلي الفرض في الكعبة، وأما النفل فقد يأتي السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان
عثمان بن طلحة
وآل حاجب الكعبة بني عبد الدار الذي بيده مفتاحها والذي تولى فتحها وإغلاقها، فدخل عليه الصلاة والسلام الكعبة ومعه هؤلاء وأغلقوا عليهم الباب، يعني أغلقوا من الداخل، أغلقوه عليهم. ثم إنه لما فتح الباب كان عمر بن عمر رضي الله عنه أول من ولد، ولحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى السؤال عن فعله وهل صلى فيه وهل صلى في الكعبة، أخبر بأنه صلى
بين العمودين اليمانيين،
بين العمودين اليمانيين، يعني أجابه إلى أنه صلى، وزاد في الجواب أن عين المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بين العمودين اليمانيين، بحيث صلى بين العمودين ولم يستقبل أحد العمودين، وإنما اتجه إلى الجدار المقابل للباب، الجدار المقابل للباب اتجه إليه صلى الله عليه وسلم وجعل الباب وراءه فصلى بين العمودين. فدل هذا على جواز استقبال الصلاة في البيت داخل الكعبة، وأن فلن فعله وهو قدوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويدلنا على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة السنن ورواية بعضهم عن بعض وسؤال بعضهم عن بعض، ما يعني من غاب أو من لم يشاهد يسأل من شاهد وعالم. وفي هذا أيضا دليل على أن بعض كبار الصحابة وأجلائهم قد يغيبون عن بعض الأمور ويحضرها من دونهم كما حصل هنا، فإن هذا الذي حصل من دخول سلم الكعبة ما حصل، ما كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معه، وإنما كان معه من دونهما. وهذا دليل على أن بعض كبار الصحابة قد يغيبون عن بعض الأفعال ويشهدها من دونهم، من دونهم بالفضل، ويشاهد أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل في هذه الواقعة في هذه المسألة وفي هذه القضية التي يدخل من سلم الكعبة صنع ذلك أمير أبو بكر وعمر رضي الله عنهما موجودين، وهما أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا موجودين في هذه الحالة. فدل هذا على أنه قد يغيب بعض الصحابة بعض فضلائهم وأجلائهم ويحضرها من دونهم، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يشاهدها المفضول ويغيب عنها الفاضل، قد يغيب الفاضل عن مشاهدة بعض أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضرها من دونهم كما حصل في هذه القضية التي هي دخول دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذا أيضا دليل على أن الأعمدة يمكن أن يصلى بينها بما إذا لم يكن هناك جماعة، لكن الإنسان يصلي وحده ويتنفل يمكن أن يصلي بين العمودين أو بين أعمدة، وإنما يحذر ذلك ويدرك في حال الصفوف وفي حال الجماعة، لأن الأعمدة تقطع الصفوف، ولكن إذا احتيج إلى الصلاة بينها في الجماعة لكون الصفوف التي بين الأعمدة بين صفوف الأعمدة امتلأت واحتيج إلى أن يصلى بين الأعمدة فعند ذلك لا بأس به. أما إذا لم يكن هناك حاجة لأن كان هناك صفوف خالية غير ممتلئة، ففي هذه الحالة تملأ الصفوف التي لا تتخللها أعمدة، أما الأعمدة التي تتخلل فإنه يصار إلى الصلاة بينها عند الحاجة إلى ذلك، كالزحام الناس بالمصلين وكونه لا يوجد إلا الصفوف التي تتخلل الأعمدة عند ذلك يمكن أن يصلى فيها والحالة هذه.
تصح الصلاة بداخل البيت والباب مفتوح ولا؟ تصح الصلاة بداخل البيت والباب
ممكن، تصح الصلاة بداخل البيت والبيت مفتوح، أقول تصح الصلاة داخله وإنما حصل الإغلاق لأنه لو بقي مفتوحا لمتابع الناس يعني على الدخول، وحصل تشويش يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وعلى رسول الصلاة في داخل الكعبة، لأن الناس يحبون أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا معه، ولكن الإغلاق يمكنه صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يصلوا دون أن يحصل تتابع وتشويش بسبب كثرة الناس والتحامهم على أن يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
قال باب الصلاة في الكعبة. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس في أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
وهذه الترجمة تتعلق بالصلاة بالكعبة، لأن هذا الإمام ذاك في إغلاق الكعبة وصلاة في أي نواحي، وأما هنا في الصلاة في الكعبة. وأورد حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه في الأول ما كان دخل، وإنما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الباب بعد الإغلاق كان أول من ولد، وسأل من كان حاضرا هل صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك إذا دخل يتوخى المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويمشي قبل وجهه، وإذا كان بينه وبين الجدار المقابل للباب مقدار 3 أذرع أو قريب من 3 أذرع صلى، يتوخى المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس على أحد حرج أن يصلي في أي مكان. وهذا يتفق مع ما جاء في الترجمة السابقة ويصلي في نواحي البيت شاء، يعني فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إنما هو رغبة في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس الأمر مقصور على هذا المكان، بل للإنسان أو لا حرج على الإنسان أن يصلي إلى أي جهة كانت وأن يستقبل أي جهة كانت، ولو كانت جهة الباب. وما يوضح لنا هذا لو أن إنسانا استقبل المكان الذي هو من الكعبة وهو الآن خارج جدران الكعبة فإن صلاة تصح، لأنه استقبل الكعبة. وإذا هدم البيت في آخر الزمان فإن الناس يستقبلون المكان وإن كان البناء غير موجود، وكذلك الآن هناك جزء من الكعبة البناء غير موجود فيه، وهناك يعني هذا الحجر والطريق المفتوح يعني بينه وبين الكعبة هو جزء من الكعبة، هذا المحاذي للبابين الذين يتبني على الحجر هم من الكعبة، مقدار المدخال من جميع الجهتين هو من الكعبة، يعني كيف الأبرع هي من الكعبة، كيف الأبرع من الحجر هي من الكعبة. كما عرفنا في الحديث الذي مضى أن قريش قصر فيهم النفر، فلو أن الإنسان استقبل هذا المكان الذي من الكعبة فقوله صحيحة، لأن هذا جزء من الكعبة وإن كان عليه بنية وإن لم يكن عليه بنية. وفيه إثبات الصلاة في الكعبة، وأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الفعل توخيا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي في المكان الذي صلى فيه، وأنه لا حرج في الصلاة في أي مكان شاء من الكعبة إذا دخلها.
هذا القول ممن وليس على أحد، من البخاري أو من نافع؟
هو يحتمل أن يكون يعني من ابن عمر أو من دونه.
نافع وليس على أحد بأس هو نافع يخفي عن صلاة ابن عمر. قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه.
يبدو أن هذا من كلام راوي عن ابن عمر، يعني يحكي ثم يقول وليس لأحد، لأن ابن عمر يتوخى، ولكن ليس هناك حجر وهناك حجير وتخطيط، فالإنسان يصلي في أي مكان يشاء.
قال باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا.
وهذه الترجمة وهي باب من لم يدخل الكعبة، لما ذكر دخول الكعبة والصلاة فيها أشار إلى أن هذا ليس بلازم، وأن دخولها إن تيسر فذاك، وإن لم يتيسر فإنه لا حرج على الإنسان، ولا يفوت الإنسان يعني أمر لازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرا متعددة ومع ذلك لم يدخل الكعبة، وإنما دخلها الذي جاء أنه دخلها مرة واحدة، فليس بلازم أن يدخل الكعبة. وكان ابن عمر مع حرصه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحج مرارا ويعتمر، ومع ذلك لا يدخل الكعبة كلما حج واعتمر. فدل هذا على أن الأمر في ذلك ليس فيه مشقة على من يحصل ذلك، وأنه ما فاته يعني شيء لازم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكرر منه الدخول، ولأن كثير من الصحابة لم يحصل لهم ذلك، ولأن من كان حريصا على الاتباع وهو معروف بالاتباع ما كان يتكرر منه ذلك، ما كان يكثر أو ما كان يحج ويعتمر ثم لا يدخل. وأرد هذا الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دخل الكعبة،
سئل عبد الله بن أبي أوفى
قال هل هو؟
لا قال لا.
قال لا؟
نعم.
فقال لا يعني في هذه المرة التي جاء فيها اعتمر. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات. عمرة ما دخل فيها، ما دخل مكة وهي عمرة الحديبية، لأنه دخل جاء معتمرا ولكن حيل بينه وبين لو تتحلل من عمرته وهي محسوبة. ثم عمرة القضية التي في السنة السابعة، ثم عمرة عمرة اللي هي مع حجة عمرة الجعران، ومع ذلك النبي ما دخل إلا مرة واحدة، ما دخل إلا مرة واحدة. فإذا دخول الكعبة ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، وبعض الصحابة الذين هم من أشد الناس اتباعا وأكثر الناس اتباعا كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحصل منه أن يحج ويعتمر ويتكرر من ذلك ولا يدخل. فدل هذا على أن دخول الكعبة إن حصل هذا فلم يحصل هذا شيء على الإنسان، كما لم يحصل لكثير من الصحابة، وكما حصل ممن هو كثير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحريص ومن ذات الناس اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يترك مع تكرر الحج وعمرة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال باب من كبر في نواحي البيت في نواحي الكعبة. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.
وهذا الشكل هو يقول البخاري قال من كبر
في نواحي الكعبة،
في نواحي الكعبة يعني من دخل الكعبة وكبر فيها، أنه أورد الأبواب المتقدم من فصول الصلاة، وهنا أورد هذه الترجمة وهي التكبير وذكر وفي آخره نفي الصلاة. والمقصود من هذا أن ابن عباس الذي جاء عنه إثبات التكبير ونفي الصلاة، فالتكبير يؤخذ من هذا لأنه ما جاء شيء ينفيه، وأما الصلاة فقد جاء شيء يثبتها ويقدم من أثبت على من نفى. إذن الشيء الذي الجديد أو الذي ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة ودل عليه حديث ابن عباس والتكبير، وعلى هذا فيشرع التكبير في نواحي الكعبة وتشرع الصلاة لأي في أي من نواحيها، ويصلي في أي مكان شاء منها ويكبر في نواحيها. يشرع التكبير كما جاء في حديث ابن عباس وتشرع الصلاة، والمعارضة التي جاءت بين إثبات الصلاة ونفيها من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبتها حجة على من نفاه، ومن أثبتها حجة على إيش؟ على من نفاه. وإذا فالبخاري رحمه الله ترجم بالتكبير لأن هذا مستفاد من حديث ابن عباس، وقد يعني وهو شيء زائد على ما جاء في الصلاة. وأما النفي الذي جاء فيه فقد عارضه الإثبات، والإثبات مقدم على النبي، وعلى هذا فقد ثبتت الصلاة من غير حديث ابن عباس، وثبت التكبير في نواحي الليل في حديث ابن عباس. صلى الله تعالى عليه وسلم.
الحديث السابق عندما صلى خلف المقام قال وكان معه من يذكره من الناس، يسأل يقول ايش المقصود؟
وكان معه من يذكره من الناس، يمكن ان يكون المقصود بهذا يعني من النساء كانوا حوله، يعني حتى لا يمر بينه وبين المقام، او يعني يحصل منه تشويش عليه وهو يصلي عليه الصلاه والسلام. لان النساء كما هو معلوم يفرطون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكون من حوله يشاهدون حركاته وسكناته، فهذا هو المقصود بقوله يذكره يعني من الناس، يعني حتى لا يحصل تشويش عليه. وكما هو معلوم ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحرصون على القرب منه عليه الصلاه والسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لان الناس قد عصوا، كما جاء في بعض الحديث في طواف راكبا لان الناس قد عصوا، فاراد ان الناس يرون كلهم اذا كان راكبا، بخلاف اذا كان على الارض فانه لا يراه الا من كان حوله. فاذا يذكرونه حتى لا يحصل تشويش عليه، وحتى لا يخشاه الناس ويحصل منه يعني شو ما تشيش عليها يحتمل هذا، والله تعالى
قد يقصد ما يفعله الناس اليوم يعني عندما يصلي خلف المقام مجموعة كده يفكرون.
لا هذا الذي يفعل في هذا الزمان خلف المقام يفعله الرافضة، الرافضة هم الذين يفعلون هذا، وهم يؤذون الناس كالطائفون في المطار أولى من المصلين. فإذا كان احتاج الناس إلى الطواف وراء المقام فإن على الناس أن يبتعدوا عن المكان ويصلوا في اتجاه المقام أو يصلوا في أي مكان كان. فهؤلاء الذين يفعلون هذا يفعلون فعلا فيه مضرة على الناس، يعملون عملا فيه إضرار بالناس وإلحاق بالضرر وإلحاق للضرر بالضرر بالناس. هذا هو الذي يحكم هؤلاء الروافض.
قال باب كيف كان بدء الرمل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها
إلا الإبقاء عليهم.
وهذه ترجمة تتعلق بجزء الرمل، الرمل والإقراء عند طواف الكعبة إذا قدم الإنسان مكة معتمرا أو حاجا، فإنه إذا وصل إلى الكعبة أول طواف يحصل منه عند دخوله مكة سواء كان معتمرا يطوف طواف العمرة أو حاكم يطوف طواف القدوم، فإنه يرمل الأشواط الثلاثة الأول، ولها في الأشواط الأول يرمل فيها، وهذه السنة الثابتة المستقرة، وهي مشروعية الرمل والإسراع الخفيف، وهو يطوف الأشواط الثلاثة الأول. وبدل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا في عمرة القضية، وهي العمرة التي جاءت في السنة السابعة، لأن الحديبية في السنة السادسة، وقد اتفق أن سلم مع المشركين على أن يرجع هذه السنة ويأتي من السنة القادمة معتمرا، فجاء معتمرا عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عليه الصلاة والسلام وكانت مكة لا تزال بأيدي الكفار بأيدي المشركين، وبموجب الاتفاق قدم بعمرة القضية في السنة السابعة، فكان المشركون يتحدثون فيما بينهم إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم يثرب، يعني أصابتهم ثم وأضعفتهم. إن النبي صلى أراد منه أراد من أصحابه أن ينشر قوة أمام هؤلاء الأعداء الذين يقولون مثل هذه المقالة، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين من جهة الركنين الشاميين في جهة الشمال، فكانوا ينظرون إليهم وهم يطوفون، وكانوا وهم يرونهم يرون هذه الحركة، وهي تقابل قولهم وهنتهم حمى يثرب، لأن الذي وهنت الحمى والذي هو ضعيف لا يستطيع الحركة، فأراد منهم أن ينشروا لهم القوة لأنهم أعداء. وفي هذا إظهار أن المسلمين ينشرون القوة، وهذا من الأشياء المطلوبة في الحرب، أنهم ينشرون لهم ما يمكنهم أن ينشروا لهم من ما فيه إرهاب للعدو وإخافة له، وإن كان الواقع بخلاف ذلك، يعني من ناحية تمام القوة، وهذا من الخداع في الحرب، وقد جاء من الحرب خدعة، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغدو غدوة ورى في غيرها، يعني يظهر كأنه يسافر إلى جهة أخرى وهو يريد جهة أخرى، وهذا إنه سائغ وجائز، لأن أمور الحرب تنبني على عدم إظهار الحقيقة للعدو حتى لا يتمكن من الاستعداد، وحتى لا يتمكن أيضا من المقابلة والقوة، فهذا من هذا القبيل. فأول الرمل هو هذا العمل الذي قد حصل، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بين الركنين الكفار لا يرونهم أمرهم أن يمشوا لطفا بهم وشفقة عليهم، ولكنه بعد ذلك صار الرمل في الأشواط كلها، للشوط كله بالنسبة للثلاثة في الأشواط الأول من الحجر إلى الحجر، ما هو خاص بالزوايا الثلاث أو الجهات الثلاث، بل من الجهات الأربع يكون الرمل والإسراع الخفيف، جاءت السنة في ذلك والحكم على ذلك، ولكنه في عمرة القضية كان هالك الرمل، وكان بعض الأشواط الثلاثة وهي هذه الجهة أحد الجهات الأربع التي هي أحد الجهات الأربع يمشون مشيا ولا يرملون، ولكنه بعد ذلك صار الحكم أنه يرمل من الحجر إلى الحجر، الحجر أسود خفيفة لا يكون فيها مشقة عليه ولا على غيره، لا على طائف ولا على غير الطائف، يعني حيث يكون يعني مع الإسراع المشقة التي قد تحصل من بعضهم لبعض.
التكبير له مقدار مرة أو مرتين، التكبير مرة أو مرتين وثلاث
قال باب الرمل في الحج والعمرة. وقال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلم، ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. قال باب الرمل في الحج والعمرة.
باب الرمل في الحج والعمرة، هذا في بيان أن الرمل يشرع في الحج والعمرة،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة.
وهذا في قوله سعى مقصود رمل وأسرع في الأشواط الثلاثة الأول، يعني في الحج وفي العمرة، على هذا في الحج وفعل هذا في العمرة، ومشى أربعا يعني أربعة أشواط الأخيرة. فقوله سعى ثلاثا المقصود بذلك الرمل وهو الإسراع الخفيف، المقصود بالسعي هنا الرمل، يعني ففيه بيان مشروعية في الرمل في الحج والعمرة. إذا قدم الإنسان مكة إذا كان معتمرا عمرة مستقلة فيدخل مكة يطوف طواف العمرة يسرع في ثلاثة أشواط الأول، وإذا كان حاجا قارنا أو مفردا أو مفردا ودخل مكة وطاف طواف القدوم فإنه يسرع في هذا الطواف في الأشواط الثلاثة الأول. فإذا في العمرة إذا طاف طواف العمرة يخض في ثلاثة الأشواط الأول، وإذا طاف طواف القدوم إذا دخل مكة وهو حاج قارن أو مفرد فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة، لأن لما دخل في حجة الوداع وكان قارنا وكان طاف في بيت أول ما وصل مكة أسرع حصل منه ذلك اللي هو كون الساعة ثلاثا ومشى أربعة مشى أربعة.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلم، ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
محل الشاهد من هذا آخر الحديث بالنسبة للرمل، قال: ما لنا وللرمل، شيء رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، لكنا فعلناه حتى يرى المشركون منا القوة وقد أهلكهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك رجع وقال: شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نتركه، يعني فنستمر عليه ونبقى عليه. وفي هذا تذكير للناس بأصل الرمل، وأنه كان هناك ضعف ثم خلف القوة، وأنهم كان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في عام عمرة القضية والمشركون قالوا ما قالوا، وأنه بهانكم ثم يفرس، فأمرهم أن يظهر القوة. فعندنا يحصل الرمل في أي وقت، يتذكر الناس ما كان في أول الأمر وتحصل في ذلك فائدة، وهي التذكار ما حصل من المشركين من الإيذاء والمنع من رسول الله من البيت. ثم الله عز وجل نصره وأظهر دينه فبقيت هذه السنة، ولهذا النبي فعل ذلك في الحج بعدما جاز هذا الذي حصل في البداية. ولهذا قال عمر: شيء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نتركه. ولهذا كان الطواف أو كان الرمل في الأشواط الثلاثة من أولها إلى آخرها. قد كان الذي حصل عام عمر القضية إنما حصل في ذلك جهة فقط، أما الجهة اللي بين الركنين اليمنيين فكان ينجون من أجل الإبقاء عليهم، من أجل رفع من تصلنا بهم. فإذا دلنا هذا على مشروعية الرمل وأن حكمه مستمر، وإن كان الأصل في فعله هذه الحالة التي هي إبغار القوة. ثم قول عمر رضي الله عنه: رأينا به المشركين، قيل هو من الإراء من الرؤية وأنهم أروهم، وقيل هو من الرياء، ولكن ليس هذا من الرياء المذموم، لأن الرياء المذموم الذي هو إظهار شيء وإبطان شيء، يعني يظهر شيء وهو على خلافه. وأما هؤلاء الذي حصل منهم هو من قبيل إغابة العدو وإخافته ومقابلته إظهار له خلاف ما كان ما يعني يظنه، وهذا لا بأس به في الحرب، لأن الناس مأمورين بإظهار القوة وإخافة العدو، وهذا من الخداع في الحرب. وقد جاء في الحديث أن الحرب خدعة، وقد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري، وهذا ما هو سائر وجائز. فإذا الذي حصل هو من هذا القبيل وليس من الرياء المذموم، لأن الذي يراعي إنما يفعل شيئا وهو يبطل خلافه. وأن هؤلاء إنما أظهروا لهذا العدو الذي لمزهم وتكلم في حقهم فقال: يقدم عليكم قوم وهنكم عما يدرس، فأراد أن يظهروا لهم شيئا من الجلد وشيئا من النشاط والحركة بهذا الإسراع في الأشواط الثلاثة. ثم بقي هذا الحكم مستمرا بعد ذلك.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما.
هذا فيه
قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر الاستلام.
محل الشاهد من إرادة هذا الحديث هذه الجملة اللي في الآخر وقوله يمشي، يعني معناه أنه كان يرمل، يعني معناه في رمل، لكنه كان يمشي بين الركنين يعني حتى يكون أيسر للسلامة، لأنه كان يحرص على السلام الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، كان يسلم في ويحرص على ذلك. ولهذا يقول ما ترك استلامهما منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فالراوي عنه يقول انه كان يمشي ليتيسر له الاستلام، وهذا يدلنا على الرمل، يعني هذا محل الشاهد من إراده في باب الرمل، يكون الراوي عنه يقول انه يمشي ليسر له الاستلام، والا فانه كان يحصل منه الرمل. وهذا هو محل الشاهد من حديث الترجمة، يكون أشار إلى أنه يمشي بين الركنين من أجل أن يسهل له الكلام، وبعد ذلك كان يسرع الذي هو الرمل.
قال: باب استلام الركن بالمحجن. وقال: حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه.
استلام الركن بالمحجن.
باب استلام الركن بالمحجن. أعرض هذا الحديث الذي فيه أن يسلم طاقة على بعير يستلم الركن بمحجن عن الحجر الأسود. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما طاف على بعير لأن الناس قد غشوه، فأراد أن يراه الناس وأن يتمكن الجميع من مشاهدته ورؤيته عليه الصلاة والسلام. وكان إذا حاج الحجر قدم المحجن إليه حتى يمسه، ففيه دليل على استلام الحجر بالواسطة إذا لم يتمكن الإنسان، إذا تمكن الإنسان أن يستلم بيده، وإن لم يتمكن يستلمه بواسطة فالعصا إذا كان راكبا كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كذلك يعني إذا كان ما تمكن وأراد ولكن ليس عليه مشقة على الناس. أما إذا كان يترتب عليه مضرة لا يجب لك أن يشير إليه ويترتب. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لغرض وهو أن الناس قد رشوه، فأراد أن يشترك الناس في مشاهدته ومعرفة حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على أيضا على جواز الطواف راكبا، وأيضا ودل على إدخال البعير ونسب عند الحاجة، ودل أيضا على طهارة أرواة الإبل وأبوالها، لأن دخول البعير عرضة لأن يحصل منه الروث وأن يحصل منه الدود، وهذا يدلنا على طهارته. والمحجن هو العصا المحنية في الرأس، المحجن هو العصا المحنية في الرأس. كان عليه الصلاة والسلام بيده محجن، وكان إذا حاد الحجر مد المحجن إليه حتى يمسه برأس المحجن، فدل هذا على مشروعية استلام الحجر في المباشرة أو بالواسطة.
بقي خمس دقائق. باب من لم يستلم إلا الركن اليمني فيه تحت.
طيب نتوقف ونجيب على خمس
دقائق. هذا يقول: هل يشرع الرمل في غير طواف القدوم؟
لا يشرع الرمل إلا عند أول دخول، يعني في حق من دخل محرما بحج أو بعمرة، فإذا دخل مكة لأول مرة سواء بالعمرة في أول طواف القدوم فإنه يحصل منه هذا، وأما غير ذلك لا يفعل الإنسان.
نعم. فأمره من النبي أن يرموا الأصوات الثلاثة وأن يمسوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأصوات كلها إلا الإبقاء. إلا الإبقاء.
إلا الإبقاء.
لولا الرفق ما كان يفعل المعنى.
يعني أصله هو هذه المشروعية. مرتين من ثلاث أشواط، وأيضا بعض أشواط الأشواط يعني يمكن المجهة اليمن، وهذا أيضا يعني يمشون فيه لأن مكتوبين قراءة المشركين.
أيوة.
وما منعه أيضا كذلك أن يربون بطوط الأشواط تلك الأربعة
ويبقى
عليه، ولكن يعني الذي حصل منه بعد ذلك بعدما نصره الله عز وجل وحج حجة الوداع كما لها تشوار فدل على أن السبب هو تشوار.
قول ابن عمر ما تركت السلام هذا يعني في شدة ولا رخاء، ماذا يقصد بشدة ولا رخاء؟
يعني معناها دائما وابدا سواء كان في زحمة وإلا كان فيه يعني إشعاع.
سلم عليكم.
المشوار 6 من شوال وقام رمضان وأتبعه 6 من شوال فأنا فأنت لأن المشوار عندك 4 من شوال 6 من شوال يدر الأجاب
يدر الأجاب
أخليها أن يدر الأجاب نعم. أنت يعني إذا كان المطبر كنت تجعله بالليل في ذلك النهار كنت تجعله بالليل والعلاج المتناول تناول بالليل، وإذا كان المكان هذا هو إجلاجه وأنك تشعر له بالنهار فيعني هذه الصيام هي مستحبة ليس بلازم أن تركها ما عليك إذا تركها لو تعليك
مثلا في بعض الأحيان
لا يخطى إلا سكر الحيوان
ولا جزء كامل.
وأن الحجر في الوقت اليمني ما فيه إلا كونه يقبل ويمسح الرقم بيده، لا يقبله ولا يشير إليه ويفكر لما يخالف، والحجر يكون منه زيادة إليه عند التقدير والإشارة إليه
ويقبل
يده عنده يعني بعد المسح عندما الحجر الأسود يقبل يده، وأما الوقت اليمني ما يقبل لا تقريبا.